الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال اليوم هو السؤال الخامس. كان السؤال عن أيهما أشد عذابا، العصاة أم المبتدعة؟ فجواب الشيخ جزاه الله خيرا بأن المبتدعة أشد عذابا من العصاة، وأن البدعة أسوأ من المعصية، وهذا ما عليه السلف الصالح رضي الله عنهم، وكلامهم كثير في مثل هذا. ومنه ما قاله سفيان الثوري أن البدعة حب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها، أما البدعة فلا يتاب منها. هذا وجه من أوجه المفارقة ما بين البدعة والمعصية. قبل ذلك، البدعة ما هي؟ البدعة هي أي عبادة تتقرب بها إلى الله ولا أصل لها في الكتاب ولا في السنة ولا كان عليها السلف الصالح رضي الله عنه. عبادة سواء كانت عبادة قولية أو عملية أو اعتقادية تتقرب بها إلى الله ولا يكون لها أصل في شرع الله، فهذه بدعة، وهذه خطرها من جهتين. الجهة الأولى على المبتدع نفسه، فهذا قد ارتكب ذنبا عظيما وارتكب ضلالة. البدعة ذنب لا يتاب منه، هذا المبتدع غالبا لا يتوب إلا أن يشاء الله أمرا. ليش؟ لأنه يظن نفسه على حق، هو من الذين يظنون أنفسهم بأنهم يحسنون صنعا، فلا يتوب. يتوب من ماذا وهو يتقرب إلى الله بهذا العمل ويظن نفسه على خير؟ لن يتوب إلا يشاء الله أمرا. أما صاحب الذنب، صاحب المعصية، المعصية هي ما دون الكفر وما ليست ببدعة، هذا المقصود بها هنا، كالزنا والسرقة وما شابه. صاحبها يعلم من نفسه أنه مرتكب لذنب، وأن ما يفعله لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فربما يأتيه يوم ويرجع إلى الله في أي لحظة ويستغفر ويتوب وينتهي كل شيء. هذه الناحية الأولى في الفرق ما بين البدعة والمعصية. الناحية الثانية أن البدعة تغيير في دين الله، وهذه أخطر. المعصية ليس فيها تغيير في دين الله في أصلها، إذ الدين محفوظ والكل يقول لك هذا حلال وهذا حرام لا إشكال، لكن البدعة تغيير في دين الله، إحداث لدين جديد لا يحبه الله ولا يرضاه، لا يريده. الله أراد منا أن نعبده، لكن أراد منا أن نعبده كما هو يحب وكما هو يرضى، لا بأهوائنا، مش على كيفنا. يعني شرع صلاة الظهر 4 ركعات، إذا لا يحب أن تقام إلا 4 ركعات، لا 5 ولا 3، وهكذا العبادات. شرع لك عبادة، إذا يحب منك أن تتقرب إليه بها، لم يشرعها، إذا لا يحب أن تتقرب إليه بها، وإن ظننتها أنت حسنة. إذن البدعة خطرها الأكبر أنها تغيير في دين الله. انظروا إلى الأقوام الذين فتحوا أبواب البدع ولم يحاربوها وتقربوا إلى الله بها، انظروا إلى الشيعة والصوفية، مثالان عظيمان لذلك. فتحوا أبواب البدع على أنفسهم وصاروا يرتكبون أنواع البدع إلى أن صار عندهم دين جديد تماما، لا تكاد تجد عندهم من دين الله إلا الشيء القليل النادر الذي شرعه الله في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه خطورة البدعة، صار في دين جديد يتعبد إلى الله به، وراح الدين القديم الذي شرعه الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا أعظم مخاطر البدعة، بارك الله فيكم. لذلك قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في دين الله بدعة فقد ادعى أن محمدا خان الرسالة. هذا صحيح. من أين أنت أتيت بهذه العبادة الجديدة؟ لو كانت مشروعة لجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. كونه ما جاء ما لم يأتي بها وأنت تقول هي مشروعة، إذن محمد خان الرسالة وما بلغها. أو أمر آخر ما قاله الشافعي رحمه الله، قال من ابتدع في دين الله بدعة فقد شرع، من استحسن عفوا، قال من استحسن فقد شرع. استحسنت عبادة جديدة فقد شرعت شريعة جديدة، إذن جعلت نفسك مشرعا بدل رب العالمين تبارك وتعالى، تشريع لله، هذه لوازم. من هنا يكون خطر البدعة. فالأمر عظيم بارك الله فيكم، فيه ضياع لدين الله سبحانه وتعالى الذي أمر الله تبارك وتعالى بحفظه وإقامته وبالولاء والبراء عليه. المبتدع لا، يغير ويبدل في شريعة الله كما يشاء ويشرع ما يريد من عنده، وهذا متبع لهواه. والمبتدع يتبع المتشابهات ويتعلق بها ويأتي بشرع جديد. هذه خطورة البدعة بارك الله فيكم. لذلك أهل السنة من أو هم أشد الناس حربا للبدعة وأهلها. ليش؟ للمحافظة على شرع الله، على دين الله صافيا نقيا. لو أن سلفكم الصالح رضي الله عنهم لم يحاربوا البدعة ولا المبتدعة، هل كان سيصلكم دينا صحيحا؟ لا، لن يصل صافيا نقيا كما هو الحال اليوم، لأن الكل سكت. إذا سكت يعني إذا الكل سكت وإذا الكل لم يبين واستحسن الجميع البدع والمخالفات، في كل زمن من الأزمان تجد أشياء جديدة يغير دين الله، لا يبقى منه شيء، فنصير نحن والشيعة ونحن والصوفية واحد. لكن من نعمة الله علينا وفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم ما قدمه علماء السلف رضي الله عنهم من جهاد واجتهاد في حفظ هذا الدين ومحاربة البدعة والمبتدعة، وصلكم الدين صافيا نقيا. فواجبنا نحن الآن أن نقوم بما قام به سلفنا الصالح رضي الله عنهم وبما أوجب الله علينا من حفظ هذا الدين ومحاربة البدعة والمبتدعة، كي يبقى الدين صافيا نقيا. أيهما أعظم في نفوسنا وأولى عندنا؟ حفظ دين الله والحرص عليه وإبقاؤه صافيا نقيا كي يصل لمن بعدنا كما وصلنا، أم حب الرجال وتعظيم الرجال؟ الأول هو الأعظم عندنا في نفوسنا وهو الذي أمرنا الله به. الرجل يحيا ويموت وينتهي كل شيء، لكن الدين هو الباقي. وهذه المسألة بارك الله فيكم، المقارنة ما بين المعصية والبدعة وأن البدعة أشد من المعصية، هي من الفوارق بيننا وبين المميعة. المميعة وإن كان في نفس البدعة يرون أنها شديدة، إلا أن المبتدع عندهم أفضل حالا من العاصي. هذا الواقع الذي نشاهده. تعرفون لماذا؟ لأن يقول لك هذا المبتدع معذور دائما عندهم، واجتهد فأخطأ، هذه كلمتهم، فلذلك يوالونه ويحبونه ويجالسونه ويدافعون عنه ويحاربون السني الذي يحذر منه ومن طريقته. هذه من الأصول الفارقة بيننا وبين المميع. هؤلاء حقيقة إما أنهم لم يفهموا معنى الاتباع الذي يجب علينا أن نأخذ به والذي أوجبه الله علينا وهو أصل منهجنا أصلا، إما أنهم لم يفهموا معنى الاتباع، أو أنهم فهموه ولكنهم أرادوا التلبيس على من حولهم. كيف يجتمع الاتباع مع الاجتهاد في المسائل التي يجب عليه فيها الاتباع؟ لا يجوز له أن يجتهد في هذه المسائل، هو مأمور بالاتباع. تأتي وتقول لي والله اجتهد الأشعري في نفي الصفات وأخطأ، ألم يؤمر الأشعري بأن يتبع كتاب الله وسنة رسوله ومنهج السلف الصالح رضي الله عنه؟ ألم يؤمر الخارجي بأن يتبع كتاب الله وسنة رسوله ومنهج الصحابة رضي الله عنه؟ فلماذا خالف ذلك وذهب يجتهد؟ اجتهد في موطن يجب عليه فيه الاتباع فخالف المنهج الذي أمر به، فليس معذورا. هذا من أعظم الفوارق بيننا وبين المميع. إذن حقيقة الأمر هم ليسوا متبعة، بل هم مبتدعة، يوالون المبتدعة ويناصرونهم ويحبونهم بزعم أنهم مجتهدون وأخطأوا. هذه القاعدة في ذاتها مبتدعة، بدعة. هل السلف لم يعلموا أن المبتدع اجتهدوا وأخطأوا؟ فلماذا حاربوهم؟ لماذا شنعوا عليهم؟ لماذا أجمعوا على وجوب بغضهم ومفارقتهم والتحذير منهم؟ نقل الإجماع البغوي في شرح السنة، ونقله أبو عثمان الصابوني في اعتقاد أهل السنة، وآثار السلف على ذلك كثيرة طافحة في كتاب اللالكائي وفي كتاب الآجري وفي كتاب الخلال وفي كتاب عبد الله بن أحمد في السنة وغيرها كثير، راجعوها فاحذروا بارك الله فيكم. البدعة خلاصة الأمر، البدعة أشد من المعصية وأخطر على دين الله، والمبتدع مخالف لأمر الله بالاتباع، أمره بالاتباع فخالفه وذهب اجتهد بغض النظر عما في قلبه، هل اجتهد اتباعا لهواه أو لم يتبع هواه لا علاقة لنا بهذا، نحن لنا في ظاهره. اجتهد في موطن وجب عليه فيه الاتباع فضل، بس هذا الذي نقول وهذا الذي ندين الله به، وهذا ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنه. متى يكون الرجل مبتدعا؟ هذا نؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله، فهو هناك أنسب. نكتفي بهذا القدر كي لا نطيل، والحمد لله رسول الله.
ما بعد، معنا اليوم السؤال السادس، يقول السائل: هل من انتمى إلى الجماعات يعتبر مبتدعا؟ فأجاب الشيخ صالح الفوزان في كتابه الأجوبة المفيدة، قال: هذا حسب الجماعات، فالجماعات التي عندها مخالفات للكتاب والسنة يعتبر المنتمي إليها مبتدعا. الأصل عندنا في هذا بارك الله فيكم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: ما أنا عليه وأصحابي. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول أن الفرق الضالة ستوجد ولا بد، وأن جميعها في النار، وأن فرقة الحق واحدة. وفي الحديث الثاني وأيضا الأول بيّن ما هي هذه الفرقة، فقال: الجماعة، في رواية: ما أنا عليه وأصحابي، وفي الحديث الثاني قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فصار عندنا الضابط بارك الله فيكم في كون الشخص من أهل السنة هو أن يتقيد بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمنهج السلف الصالح رضي الله عنه، لا يكفي أن يقول أنا على الكتاب والسنة فقط، لأن كل واحد من الفرق اللي موجودة الآن أو غالبها تقول أنا على الكتاب والسنة، لكنهم يفسرون الكتاب والسنة بأهوائهم بما يحلو لهم. فما هو الضابط في معرفة الحق في ذلك؟ هو الرجوع إلى ما كان عليه الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، بس
هذا هو الأصل العظيم الذي تفرعت عليه بقية الأصول التي من خالف منها أصلا واحدا صار مبتدعا ولم يكن من أهلها. بين ذلك الإمام أحمد في أصول السنة فذكر قال هذه أصول السنة التي من خالف أصلا واحدا منها لم يكن من أهلها. فبين عندنا أن هناك أصولا للسنة والجماعة بها يكون الشخص سنيا وبها يكون مبتدعا، هي الضابط يعني هي الميزان. فإن أخذ بها واعتقدها وعمل بمقتضاها فهو سني، وإن خالف أصلا واحدا منها فهو مبتدع. هذا مقتضى كلام الإمام أحمد. وجمع علماء السلف رضي الله عنهم هذه الأصول في كتب الاعتقاد، وقال نعيم بن حماد وهو من علماء السلف رضي الله عنهم: من رد حديثا معروفا لم يعمل به وأراد له علة فهو مبتدع. حديث معروف أصل واحد، الحديث هذا المعروف إيش أوصافه؟ الصحة لا علة له، ومعروف عند السلف بأنه صحيح لا علة له، كحديث الجارية أين الله قالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة، هذا الحديث عند السلف أنه صحيح ودلالته التي يدل عليها واضحة وصريحة. وقال بها السلف رضي الله عنهم بهذه الضوابط، ولا معارض لهذا الحديث، معارض صحيح لا شبهات، فهذا الحديث يعتبر حديثا محكما، ومن خالفه فقد خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، كحديث الجارية حديث صحيح لا غبار على صحته أبدا عند السلف، بغض النظر عن المبتدع الذين يضعفون من أجل أن يتخلصوا منه، حتى المبتدع القدامى ما كانوا يضعفونه كانوا يحرفونه. أما لما تجرأ الناس على دين الله وصار الأمر سهلا صاروا يضعفونه مؤخرا. إذن الحديث صحيح لا غبار عليه عند السلف، دائما الضابط إيش؟ عند السلف بغض النظر عن الخلف والمبتدعة ما ننظر إليهم. دلالته أن الله في العلو لا خلاف فيها بين السلف رضي الله عنهم، وكتبهم مسطرة وكلامهم واضح وصريح ولا معارض له صحيح أيضا، وإنما هي شبهات عند أهل البدع بتنصيص السلف رضي الله عنهم، مش نحن الذين نحكم في هذه، هم الذين يحكمون فنرجع إليهم لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباعهم. لذلك من رد هذا الحديث وهو حديث معروف عند السلف ولم يعمل به وأراد له إلا فهو مبتدع، هذا الضابط بارك الله فيكم في وصف الشخص بأنه مبتدع، سواء كانت القضية قضية عقائدية أو غير عقائدية. عندي حديث محكم لا غبار عليه، السلف قد نصوا على دلالته وأخذوا به، مخالفته تعتبر بدعة. المسائل الاجتهادية معلومة عند السلف والأصول معلومة، فقد تعلم حتى تعرفها. هذا هو ضابط أن يكون الشخص مبتدعا. فإذا اجتمعت جماعة على أصل مخالف لهذه الأصول فهي فرقة ضالة، فرقة مبتدعة لا يجوز الانتماء إليها، ومن انتمى إليها كان من أهلها. هكذا أحكام الله سبحانه وتعالى على الناس، كل من انتمى إلى جماعة فهو منها يأخذ أحكامها، فمن يتولهم منكم فهو منهم. ما في عندنا الحب والبغض والانتماء، هذا يعطيك حكم الجماعة التي تنتمي إليها، هكذا يكون الشخص مبتدعا. وهكذا تكون الفرقة فرقة مستقلة عن بقية الفرق، كجماعة الإخوان المسلمين مثلا وضعوا لهم أصولا فاسدة بتفسيراتهم، وجماعة التبليغ كذلك اجتمعوا عليها ووالوا وعادوا عليها صاروا فرقا ضالة، السرورية كذلك، القطبية كذلك. هذا هو الضابط. أنبه على أمر أخير، وهو عندما تنظر في الأصل الذي يقرره المبتدع أو المبتدعة الفرقة لا تركز فقط على اللفظ، بل افهم ما الذي يريده من هذا اللفظ. يعني مثلا الآن لما تمر بك كلمة من أصول التوحيد، من أصول المعتزلة التوحيد والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنت عندما تقرأ هذه الألفاظ فيها منكر في ظاهر ما مر معك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الألفاظ كلها طيبة قد حث الشرع عليها، على التوحيد وعلى العدل وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن لا، ارجع إلى تفسيرهم لهذه الكلمات، لا تفهم مباشرة ما تعرفه أنت من دلالات الشرع، لا. ماذا يريد المعتزلة من التوحيد عندما يذكرون التوحيد؟ يريدون نفي الصفات عن الله. ماذا يريدون بالعدل؟ يريدون نفي خلق أفعال العباد لله سبحانه وتعالى، نفي خلق الله لأفعال العباد. ماذا يريدون من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ منازعة السلاطين والحكام والخروج عليهم. هذا الأصل موجود عند الخوارج أصلا، وهو الذي يعتمده القطبيون جميعا مؤخرا، ومنهم الإخوان والسرورية والقطبيون، جماعة سيد قطب جميعا عندهم هذا أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن ماذا يريدون به؟ منازعة السلطان حاكم المسلم. وإن شاء الله سيأتي رد خاص عن هذا المسألة، لكن بشكل عاجل أمر الله تبارك وتعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن هل قال لك الحاكم الظالم الفاسد أخرج عليه كي تنهى عن المنكر؟ أم علمك وبين لك أن تنكر في قلبك ولا ترضى بما يفعل من منكرات ولا تقره عليه ولا تعينه عليها، ولكن لا تنزع يدا من طاعة؟ أكثر من 100 حديث تبين لك هذه الأحكام، وأن ولي الأمر له حكم خاص في كيفية النهي عن المنكر معه، لأن إعلان النهي عن المنكر معه يؤدي إلى منكر أعظم. وقد نص أهل العلم ومنهم السلف رضي الله عنه على أن إزالة المنكر إذا كانت ستؤدي إلى منكر أعظم فتكون هذه الإزالة منكرة في نفسها، وحرم أن تفعل ذلك. هذه أصول أهل السنة وهي منضبطة. يحاول الإخوان الكذب وهم كذب، وهم طبعا هم يتقربون إلى الله بالكذب، الإخوان أن يلبسوا على الناس وأن يفهموهم بأن أهل السنة أهل الحديث السلفيين يوالون الظلمة، هكذا يروجون بين العامة، يوالون الظلمة وينصرون الظلمة على الظلم، باطل أعوذ بالله، كذب. نحن ننكر ما يفعله الحكام من ظلم ومن فساد في الأرض ومن عدم تحكيم شريعة الله، هذا كله ننكره ونقول محرم لا يجوز، لكننا نتقيد بشرع الله في معاملتنا معهم. نحن لسنا أصحاب أهواء ولسنا أصحاب دنيا، نحن لو أردنا أن نتبع أهواءنا لاتخذنا الطريق الذي أنتم عليه، لأن هذا هو طريق الهوى، وهو الذي يحقق الرغبات الدنيوية. لذلك تجدون معكم وخلفكم كل الهمج الرعاع، أما من يريد الدين ويتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فينفر عنكم مباشرة، لأنه يعلم أنكم على باطل، تريدون الدنيا الكراسي، هذا همكم الأكبر. أما نحن همنا رضا الله سبحانه وتعالى، لا نبالي بكم ولا بما تقولون. والحكام عندنا لا نغلو فيهم ولا نقصر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما ينقض من الإسلام الحكم، ومع ذلك لم يقل لنا أخرج عليهم. بيّن عليه الصلاة والسلام هذا، أنهم سيأتون حكام لا يحكمون بشريعة الله، ومع ذلك ملئت النصوص بالصبر عليهم، لأن الخروج عليهم يؤدي إلى مفاسد عريضة. كنا في السابق تبعا لأئمتنا ولنصوص الشريعة نقرر ذلك في الكتب، لكن اليوم قد رأيناه وسمعناه وعايشناه، انتهى الأمر. تلبيس والتضليل الذي كنتم تعيشون فيه قد انتهى وقته. هذا ما عندي في التعليق على هذه المسألة. نسأل الله التوفيق والسداد لي ولكم، والحمد لله.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. السؤال اليوم هو السؤال الخامس، كان السؤال عن أيهما أشد عذابا، العصاة أم المبتدعة؟ فجواب الشيخ جزاه الله خيرا بأن المبتدعة أشد عذابا من العصاة، وأن البدعة أسوأ من المعصية، وهذا ما عليه السلف الصالح رضي الله عنهم، وكلامهم كثير في مثل هذا، ومنه ما قاله سفيان الثوري أن البدعة حب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها، أما البدعة فلا يتاب منها. هذا وجه من أوجه المفارقة ما بين البدعة والمعصية. قبل ذلك، البدعة ما هي؟ البدعة هي أي عبادة تتقرب بها إلى الله ولا أصل لها في الكتاب ولا في السنة ولا كان عليها السلف الصالح رضي الله عنه، عبادة سواء كانت عبادة قولية أو عملية أو اعتقادية تتقرب بها إلى الله ولا يكون لها أصل في شرع الله، فهذه بدعة. وهذه خطرها من جهتين: الجهة الأولى على المبتدع نفسه، فهذا قد ارتكب ذنبا عظيما وارتكب ضلالة. البدعة ذنب لا يتاب منه، هذا المبتدع غالبا لا يتوب إلا أن يشاء الله أمرا. ليش؟ لأنه يظن نفسه على حق، هو من الذين يظنون أنفسهم بأنهم يحسنون صنعا، فلا يتوب. يتوب من ماذا وهو يتقرب إلى الله بهذا العمل ويظن نفسه على خير؟ لن يتوب إلا أن يشاء الله أمرا. أما صاحب الذنب، صاحب المعصية، المعصية هي ما دون الكفر وما ليست ببدعة، هذا المقصود بها هنا، كالزنا والسرقة وما شابه. صاحبها يعلم من نفسه أنه مرتكب لذنب، وأن ما يفعله لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فربما يأتيه يوم ويرجع إلى الله في أي لحظة ويستغفر ويتوب وينتهي كل شيء. هذه الناحية الأولى في الفرق ما بين البدعة والمعصية. الناحية الثانية أن البدعة تغيير في دين الله، وهذه أخطر. المعصية ليس فيها تغيير في دين الله في أصلها، إذ الدين محفوظ والكل يقول لك هذا حلال وهذا حرام لا إشكال، لكن البدعة تغيير في دين الله، إحداث لدين جديد لا يحبه الله ولا يرضاه، لا يريده. الله أراد منا أن نعبده، لكن أراد منا أن نعبده كما هو يحب وكما هو يرضى، لا بأهوائنا، مش على كيفنا يعني.
شرع صلاة الظهر 4 ركعات، إذن لا يحب أن تقام إلا 4 ركعات، لا 5 ولا 3. وهكذا العبادات، شرع لك عبادة إذن يحب منك أن تتقرب إليه بها، لم يشرعها إذن لا يحب أن تتقرب إليه بها، وإن ظننتها أنت حسنة. إذن البدعة خطرها الأكبر أنها تغيير في دين الله. انظروا إلى الأقوام الذين فتحوا أبواب البدع ولم يحاربوها وتقربوا إلى الله بها، انظروا إلى الشيعة والصوفية، مثالان عظيمان لذلك. فتحوا أبواب البدع على أنفسهم وصاروا يرتكبون أنواع البدع إلى أن صار عندهم دين جديد تماما، لا تكاد تجد عندهم من دين الله إلا الشيء القليل النادر الذي شرعه الله في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه خطورة البدعة، صار في جديد دين جديد يتعبد إلى الله به، وراح الدين القديم الذي شرعه الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا أعظم مخاطر البدعة، بارك الله فيكم. لذلك قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في دين الله بدعة فقد ادعى أن محمدا خان الرسالة. هذا صحيح. من أين أنت أتيت بهذه العبادة الجديدة؟ لو كانت مشروعة لجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، كونه ما جاء ما لم يأتي بها وأنت تقول هي مشروعة، إذن محمد خان الرسالة وما بلغها. أو أمر آخر ما قاله الشافعي رحمه الله، قال: من ابتدع في دين الله بدعة فقد شرع، من استحسن عفوا، قال: من استحسن فقد شرع. استحسنت عبادة جديدة فقد شرعت شريعة جديدة، إذا جعلت نفسك مشرعا بدل رب العالمين تبارك وتعالى، تشريع لله، هذه لوازم. من هنا يكون خطر البدعة، فالأمر عظيم بارك الله فيكم، فيه ضياع لدين الله سبحانه وتعالى الذي أمر الله تبارك وتعالى بحفظه وإقامته وبالولاء والبراء عليه. المبتدع لا، يغير ويبدل في شريعة الله كما يشاء ويشرع ما يريد من عنده، وهذا متبع لهواه. والمبتدع يتبع المتشابهات ويتعلق بها ويأتي بشرع جديد، هذه خطورة البدعة بارك الله فيكم. لذلك أهل السنة من أو هم أشد الناس حربا للبدعة وأهلها. ليش؟ للمحافظة على شرع الله، على دين الله صافيا نقيا. لو أن سلفكم الصالح رضي الله عنهم لم يحاربوا البدعة ولا المبتدعة، هل كان سيصلكم دينا صحيحا؟ لا، لن يصل صافيا نقيا كما هو الحال اليوم، لأن الكل سكت. إذا سكت يعني إذا الكل سكت وإذا الكل لم يبين واستحسن الجميع البدع والمخالفات، في كل زمن من الأزمان تجد أشياء جديدة يغير دين الله، لا يبقى منه شيء، فنصير نحن والشيعة ونحن والصوفية واحد. لكن من نعمة الله علينا وفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم ما قدمه علماء السلف رضي الله عنهم من جهاد واجتهاد في حفظ هذا الدين ومحاربة البدعة والمبتدعة، وصلكم الدين صافيا نقيا. فواجبنا نحن الآن أن نقوم بما قام به سلفنا الصالح رضي الله عنهم، وبما أوجب الله علينا من حفظ هذا الدين ومحاربة البدعة والمبتدعة، كي يبقى الدين صافيا نقيا. أيهما أعظم في نفوسنا وأولى عندنا؟ حفظ دين الله والحرص عليه وإبقاؤه صافيا نقيا كي يصل لمن بعدنا كما وصلنا، أم حب الرجال وتعظيم الرجال؟ الأول هو الأعظم عندنا في نفوسنا وهو الذي أمرنا الله به. الرجل يحيا ويموت وينتهي كل شيء، لكن الدين هو الباقي. وهذه المسألة بارك الله فيكم، المقارنة ما بين المعصية والبدعة وأن البدعة أشد من المعصية، هي من الفوارق بيننا وبين المميعة. المميعة وإن كان في نفس البدعة يرون أنها شديدة، إلا أن المبتدع عندهم أفضل حالا من العاصي. هذا الواقع الذي نشاهده. تعرفون لماذا؟ لأن يقول لك هذا المبتدع معذور دائما عندهم، واجتهد فأخطأ، هذه كلمتهم، فلذلك يوالونه ويحبونه ويجالسونه ويدافعون عنه ويحاربون السني الذي يحذر منه ومن طريقته. هذه من الأصول الفارقة بيننا وبين المميع. هؤلاء حقيقة إما أنهم لم يفهموا معنى الاتباع الذي يجب علينا أن نأخذ به، والذي أوجبه الله علينا، وهو أصل منهجنا أصلا. إما أنهم لم يفهموا معنى الاتباع، أو أنهم فهموه ولكنهم أرادوا التلبيس على من حولهم. كيف يجتمع الاتباع مع الاجتهاد في المسائل التي يجب عليه فيها الاتباع؟ لا يجوز له أن يجتهد في هذه المسائل، هو مأمور بالاتباع. تأتي وتقول لي والله اجتهد الأشعري في نفي الصفات وأخطأ، ألم يؤمر الأشعري بأن يتبع كتاب الله وسنة رسوله ومنهج السلف الصالح رضي الله عنه؟ ألم يؤمر الخارجي بأن يتبع كتاب الله وسنة رسوله ومنهج الصحابة رضي الله عنه؟ فلماذا خالف ذلك وذهب يجتهد؟ اجتهد في موطن يجب عليه فيه الاتباع فخالف المنهج الذي أمر به، فليس معذورا. هذا من أعظم الفوارق بيننا وبين المميع. إذن حقيقة الأمر هم ليسوا متبعة، بل هم مبتدعة، يوالون المبتدعة ويناصرونهم ويحبونهم بزعم أنهم مجتهدون وأخطأوا. هذه القاعدة في ذاتها مبتدعة، بدعة. هل السلف لم يعلموا أن المبتدعة اجتهدوا وأخطأوا؟ فلماذا حاربوهم؟ لماذا شنعوا عليهم؟ لماذا أجمعوا على وجوب بغضهم ومفارقتهم والتحذير منهم؟ نقل الإجماع البغوي في شرح السنة، ونقله أبو عثمان الصابوني في اعتقاد أهل السنة، وآثار السلف على ذلك كثيرة طافحة في كتاب اللالكائي، وفي كتاب الآجري، وفي كتاب الخلال، وفي كتاب عبد الله بن أحمد في السنة، وغيرها كثير، راجعوها فاحذروا بارك الله فيكم. البدعة خلاصة الأمر، البدعة أشد من المعصية وأخطر على دين الله، والمبتدع مخالف لأمر الله بالاتباع، أمره بالاتباع فخالفه وذهب اجتهد بغض النظر عما في قلبه، هل اجتهد اتباعا لهوى أو لم يتبع هوى لا علاقة لنا بهذا، نحن لنا في ظاهره. اجتهد في موطن وجب عليه فيه الاتباع فضل، بس هذا الذي نقول، وهذا الذي ندين الله به، وهذا ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنه. متى يكون الرجل مبتدعا؟ هذا نؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله، فهو هناك أنسب. نكتفي بهذا القدر كي لا نطيل، والحمد لله رسول الله.
أما بعد، معنا اليوم السؤال السادس. يقول السائل: هل من انتمى إلى الجماعات يعتبر مبتدعا؟ فأجاب الشيخ صالح الفوزان في كتابه الأجوبة المفيدة، قال: هذا حسب الجماعات، فالجماعات التي عندها مخالفات للكتاب والسنة يعتبر المنتمي إليها مبتدعا. الأصل عندنا في هذا بارك الله فيكم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: ما أنا عليه وأصحابي. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول أن الفرق الضالة ستوجد ولا بد، وأن جميعها في النار، وأن فرقة الحق واحدة. وفي الحديث الثاني وأيضا الأول بيّن ما هي هذه الفرقة، فقال الجماعة، وفي رواية ما أنا عليه وأصحابي، وفي الحديث الثاني قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فصار عندنا الضابط بارك الله فيكم في كون الشخص من أهل السنة هو أن يتقيد بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمنهج السلف الصالح رضي الله عنه. لا يكفي أن يقول أنا على الكتاب والسنة فقط، لأن كل واحد من الفرق اللي موجودة الآن أو غالبها تقول أنا على الكتاب والسنة، لكنهم يفسرون الكتاب والسنة بأهوائهم بما يحلو لهم. فما هو الضابط في معرفة الحق في ذلك؟ هو الرجوع إلى ما كان عليه الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، بس هذا هو الأصل العظيم الذي تفرعت عليه بقية الأصول التي من خالف منها أصلا واحدا صار مبتدعا ولم يكن من أهلها. بيّن ذلك الإمام أحمد في أصول السنة، فذكر قال: هذه أصول السنة التي من خالف أصلا واحدا منها لم يكن من أهلها. فبين عندنا أن هناك أصولا للسنة والجماعة بها يكون الشخص سنيا وبها يكون مبتدعا، هي الضابط يعني، هي الميزان. فإن أخذ بها واعتقدها وعمل بمقتضاها فهو سني، وإن خالف أصلا واحدا منها فهو مبتدع. هذا كلام الإمام، هذا مقتضى كلام الإمام أحمد. وجمع علماء السلف رضي الله عنهم هذه الأصول في كتب الاعتقاد، وقال نعيم بن حماد وهو من علماء السلف رضي الله عنهم: من رد حديثا معروفا لم يعمل به وأراد له علة فهو مبتدع. حديث معروف أصل واحد، الحديث هذا المعروف إيش أوصافه؟ الصحة لا علة له، ومعروف عند السلف بأنه صحيح لا علة له، كحديث الجارية: أين الله؟ قالت في السماء، قال: اعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث عند السلف عنده صحيح، ودلالته التي يدل عليها واضحة وصريحة، وقال بها السلف رضي الله عنهم بهذه الضوابط، ولا معارض لهذا الحديث، معارض صحيح لا شبهات، فهذا الحديث يعتبر حديثا محكما، ومن خالفه فقد خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، كحديث الجارية، حديث صحيح لا غبار على صحته أبدا عند السلف، بغض النظر عن المبتدع الذين يضعفون من أجل أن يتخلصوا منه. حتى المبتدع القدامى ما كانوا يضعفونه، كانوا يحرفونه. أما لما تجرأ الناس على دين الله وصار الأمر سهلا صاروا يضعفونه مؤخرا. إذن الحديث صحيح لا غبار عليه عند السلف، دائما الضابط إيش؟ عند السلف، بغض النظر عن الخلف والمبتدعة ما ننظر إليهم. دلالته أن الله في العلو لا خلاف فيها بين السلف رضي الله عنهم، وكتبهم مسطرة وكلامهم واضح وصريح، ولا معارض له صحيح أيضا، وإنما هي شبهات عند أهل البدع بتنصيص السلف رضي الله عنهم، مش نحن الذين نحكم في هذه، هم الذين يحكمون، فنرجع إليهم لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباعهم. لذلك من رد هذا الحديث وهو حديث معروف عند السلف ولم يعمل به وأراد له إلا فهو مبتدع، هذا الضابط بارك الله فيكم في وصف الشخص بأنه مبتدع، سواء كانت القضية قضية عقائدية أو غير عقائدية. عندي حديث محكم
لا غبار عليه، السلف قد نصوا على دلالته وأخذوا به، مخالفته تعتبر بدعة. المسائل الاجتهادية معلومة عند السلف، والأصول معلومة، فقد تعلم حتى تعرفها. هذا هو ضابط أن يكون الشخص مبتدعا. فإذا اجتمعت جماعة على أصل مخالف لهذه الأصول فهي فرقة ضالة، فرقة مبتدعة لا يجوز الانتماء إليها، ومن انتمى إليها كان من أهلها. هكذا أحكام الله سبحانه وتعالى على الناس، كل من انتمى إلى جماعة فهو منها، يأخذ أحكامها. فمن يتولهم منكم فهو منهم. ما في عندنا الحب والبغض والانتماء، هذا يعطيك حكم الجماعة التي تنتمي إليها. هكذا يكون الشخص مبتدعا. وهكذا تكون الفرقة فرقة مستقلة عن بقية الفرق. كجماعة الإخوان المسلمين مثلا، وضعوا لهم أصولا فاسدة بتفسيراتهم، وجماعة التبليغ كذلك اجتمعوا عليها ووالوا وعادوا عليها، صاروا فرقا ضالة. السرورية كذلك، الخطبية كذلك. هذا هو الضابط. أنبه على أمر أخير، وهو عندما تنظر في الأصل الذي يقرره المبتدع أو المبتدعة الفرقة، لا تركز فقط على اللفظ، بل افهم ما الذي يريده من هذا اللفظ. يعني مثلا الآن لما تمر بك كلمة من أصول التوحيد، من أصول المعتزلة التوحيد والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنت عندما تقرأ هذه الألفاظ فيها منكر؟ في ظاهر ما مر معك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الألفاظ كلها طيبة، قد حث الشرع عليها، على التوحيد وعلى العدل وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن لا، ارجع إلى تفسيرهم لهذه الكلمات، لا تفهم مباشرة ما تعرفه أنت من دلالات الشرع. لا، ماذا يريد المعتزلة من التوحيد عندما يذكرون التوحيد؟ يريدون نفي الصفات عن الله. ماذا يريدون بالعدل؟ يريدون نفي خلق أفعال العباد لله سبحانه وتعالى، نفي خلق الله لأفعال العباد. ماذا يريدون من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ منازعة السلاطين والحكام والخروج عليهم. وهذا الأصل موجود عند الخوارج أصلا، وهو الذي يعتمده القطبيون جميعا مؤخرا، ومنهم الإخوان والسرورية والقطبيون، جماعة سيد قطب جميعا عندهم هذا أصل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن ماذا يريدون به؟ منازعة السلطان، حاكم المسلم. وإن شاء الله سيأتي رد خاص عن هذه المسألة، لكن بشكل عاجل، أمر الله تبارك وتعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن هل قال لك الحاكم الظالم الفاسد أخرج عليه كي تنهى عن المنكر؟ أم علمك وبين لك أن تنكر في قلبك ولا ترضى بما يفعل من منكرات، ولا تقره عليه ولا تعينه عليها، ولكن لا تنزع يدا من طاعة؟ أكثر من 100 حديث تبين لك هذه الأحكام، وأن ولي الأمر له حكم خاص في كيفية النهي عن المنكر معه، لأن إعلان النهي عن المنكر معه يؤدي إلى منكر أعظم. وقد نص أهل العلم ومنهم السلف رضي الله عنه على أن إزالة المنكر إذا كانت ستؤدي إلى منكر أعظم، فتكون هذه الإزالة منكرة في نفسها، وحرم أن تفعل ذلك. هذه أصول أهل السنة وهي منضبطة. يحاول الإخوان الكذب وهم كذب، وهم طبعا هم يتقربون إلى الله بالكذب الإخوان، أن يلبسوا على الناس وأن يفهموهم بأن أهل السنة أهل الحديث السلفيين يوالون الظلمة، هكذا يروجون بين العامة، يوالون الظلمة وينصرون الظلمة على الظلم. باطل، أعوذ بالله، كذب. نحن ننكر ما يفعله الحكام من ظلم ومن فساد في الأرض ومن عدم تحكيم شريعة الله، هذا كله ننكره ونقول محرم لا يجوز، لكننا نتقيد بشرع الله في معاملتنا معهم. نحن لسنا أصحاب أهواء ولسنا أصحاب دنيا، نحن لو أردنا أن نتبع أهواءنا لاتخذنا الطريق الذي أنتم عليه، لأن هذا هو طريق الهوى، وهو الذي يحقق الرغبات الدنيوية. لذلك تجدون معكم وخلفكم كل الهمج الرعاع، أما من يريد الدين ويتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فينفر عنكم مباشرة، لأنه يعلم أنكم على باطل، تريدون الدنيا الكراسي، هذا همكم الأكبر. أما نحن همنا رضا الله سبحانه وتعالى، لا نبالي بكم ولا بما تقولون. والحكام عندنا لا نغلو فيهم ولا نقصر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما ينقض من الإسلام الحكم، ومع ذلك لم يقل لنا أخرج عليهم. بيّن عليه الصلاة والسلام هذا، أنهم سيأتون حكام لا يحكمون بشريعة الله، ومع ذلك ملئت النصوص بالصبر عليهم، لأن الخروج عليهم يؤدي إلى مفاسد عريضة. كنا في السابق تبعا لأئمتنا ولنصوص الشريعة نقرر ذلك في الكتب، لكن اليوم قد رأيناه وسمعناه وعايشناه، انتهى الأمر. تلبيس والتضليل الذي كنتم تعيشون فيه قد انتهى وقته. هذا ما عندي في التعليق على هذه المسألة، نسأل الله التوفيق والسداد لي ولكم، والحمد لله.